ينبوع الفضائل الذي لولاه
لم يقرى الضيف،
ولولاه
لم يوفى بالوعد،
ولولاه
لم تؤد أمانة،
ولولاه
لم تقضى لأحد حاجة.
ألف ارتقاء، شعبة من شعب الإيمان، وخلق من أخلاق أهل الجنان، وصفة من أوصاف العزيز الرحمن، وهو
لا يأتي إلا بخير،
وهو
خير كله.
همزة، إحسان إلى النفس وإحسان إلى الخلق.
إني لأستر ماذ العقل ساتره من حاجة، وأميت السر كتمانا، وحاجة دون أخرى قد سمحت بها جعلتها للتي أخفيت عنوانا. إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط القوم عريانا.
الحياء،
حفظت دواوين السنن والآثار صورا مشرقة تفوح مسكا وعنبرا وعطرا ووردا لسلفنا الصالح، وقدوتهم في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم.
الحياء
مفتاح
الفضائل للشيخ حمود بن غزاي الحربي.
الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة والأخوات، هذه ليلة الأربعاء الموافق للأول من شهر صفر من العام 22 بعد 400,000 من هجرة سيد البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وهذا هو مسجد الراشد في محافظة بريدة، عمرها الله بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. أحبتنا الفضلاء، عنوان هذه المحاضرة كما أعلن عنه مفتاح الفضائل، والفضائل جمع فضيلة، والفضيلة خلاف الرذيلة. ومفتاح الفضائل والطريق الموصل إليها خلق فاضل من أخلاق الإسلام، وشعبة من شعب الإيمان، بل هو من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، ألا وهو الحياء. حياؤك فاحفظه عليك، فإنما يدل على فضل الكريم حياؤه، إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. وكما قال الآخر: فلا وربك ما في العيش خير ولا الدنيا، إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الخلق الفاضل من أخلاق الإسلام: ولولا هذا الخلق لم يقرى الضيف، ولم يوفى بالوعد، ولم تؤد أمانة، ولم تقضى لأحد حاجة، ولا تحرى الرجل الجميل فآثره والقبيح فتجنبه، ولا ستر له عورة ولا امتنع من فاحشة. وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤدي شيئا من الأمور المفترضة عليه،
ولم يرعى لمخلوق حقا، ولم يصل له رحما، ولا بر له والدا. فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدة، وإما دنيوي علوي وهو حياء فاعلها من الخلق. فقد تبين أنه لولا الحياء إما من الخالق وإما من الخلائق لم يفعلها صاحبها، إلى آخر كلامه رحمه الله. أيها الأحبة، بين يدي هذا الموضوع العناصر التالية: أولاً، ما هو الحياء؟ ثانياً، أنواع الحياء ومظاهره. ثالثاً، الله حي يحب الحياء. رابعاً، الحياء في رياض السنة. خامساً، صور مشرقة للحياء. سادساً، والله لا يستحي من الحق. سابعاً، كيف نكتسب الحياء؟ وثامناً، آثار الحياء على الفرد والمجتمع. وتاسعاً، عشر خطوات لغرس الحياء في النفوس. وعاشراً، كلمة أخيرة. أما تعريف الحياء، فقد قيل في تعريف الحياء: هو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. وقيل: هو الترقي عن المساوئ خوف الذم. وقيل في تعريفه أيضا: هو خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. وبكل حال، فهو رأس مكارم الأخلاق. أما أنواع الحياء ومظاهره، فقد قسم العلماء عليهم رحمة الله الحياء إلى نوعين: غريزي أو نفساني وإيماني، كما عبر عن ذلك المناوي. فالغريزي النفساني هو المخلوق في النفوس كلها، كالحياء من كشف العورة والجماع بين الناس. والإيماني المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان وهو المكلف به. وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم النوعين بأبي وأمي، فكان صلى الله عليه وسلم في الغريزي أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان في المكتسب في الذروة العليا. أما مظاهر الحياء، فقد قسمها ابن القيم رحمه الله إلى عشرة أقسام، وهي باختصار كما يلي: الأول، حياء الجناية. ومنه حياء آدم عليه السلام لما فر هاربا من الجنة. ومنه حياء الأنبياء في عرصات القيامة، كما دل على ذلك حديث الشفاعة المشهور. ومنه ما روي عن الفضيل بن عياض أنه شهد الموقف الأشرف في عرفات، فرفع رأسه إلى السماء وقد قبض على لحيته وهو يبكي بكاء الثكالى، وهو يقول: واسوءتاه منك وإن عفوت، واسوءتاه منك وإن عفوت. ولسان حاله يردد: يا خجلة العبد من إحسان سيده، يا حسرة القلب من ألطاف معناه، فكم أسأت وبالإحسان قابلني، وخجلتي وحيائي حين ألقاه. يا نفس، كم بخفي اللطف عاملني، وقد رآني على ما ليس يرضاه. يا نفس، كم زلة زلت بها قدمي، وما أقال عثاري ثم إلاه. يا نفس، توبي إلى مولاك واجتهدي، وصابري فيه إيقانا برؤياه. ومن هذا النوع من الحياء ما روي عن الأسود بن يزيد أنه لما احتضر بكى، فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال رحمه الله: وما لي لا أجزع، ومن أحق بذلك مني؟ والله لو أتيت بالمغفرة من الله عز وجل لأهمني الحياء منه مما قد صنعت. إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه ولا يزال مستحيا منه. وقال الحسن: لو لم نبكي إلا للحياء من ذلك المقام، لكان ينبغي لنا أن نبكي فنطيل البكاء. يا حسرة العاصين عند معادهم هذا، وإن قدموا على الجنات لو لم يكن إلا الحياء من الذي ستر القبيح، فيا لها الحسرات. دخل أبو حامد الخلقاني على إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل وأنشده هذه الأبيات الجميلة: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني. فقال الإمام رحمه الله: رد هذه الأبيات مرة أخرى. فردها عليه، ثم قال له رحمه الله: ردها مرة ثالثة. فردها عليه مرة ثالثة. فدخل الإمام أحمد رحمه الله بيته وجعل يرددها وهو يبكي. من أنواع الحياء النوع الثاني حياء التقصير، كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الثالث حياء الإجلال، وهو حياء المعرفة، وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه. ومن أمثلة هذا الحياء حياء عمرو بن العاص رضي الله عنه، كان يقول عن إجلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إن كنت لأشد الناس حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا راجعته بما أريد حتى لحق بالله عز وجل حياء منه. ومن أمثلة هذا الحياء أيضا حياء ابن عمر إجلالا لكبار الصحابة رضوان الله عليهم ممن هم أسن منه، كما في قصة الشجرة التي لا يسقط ورقها، واستحيا رضي الله عنه وأرضاه أن يجيب في هذا المجمع من الصحابة الذين هم أكبر منه سنا. ومن أنواع الحياء أيضا حياء الكرم، كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وأطالوا الجلوس عنده، فقام واستحيا أن يقول لهم انصرفوا صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: ولا مستأنسين لحديث. الخامس حياء الحشمة، كحياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي لمكان ابنته منه، كما في البخاري ومسلم. السادس حياء الاحتقار واستصغار النفس، كحياء العبد من ربه عز وجل حين يسأله حوائجه احتقارا لشأن نفسه واستصغارا لها. السابع حياء المحبة، وهو حياء المحب من محبوبه، حتى إنه إذا خطر على قلبه في غيبته هاج الحياء من قلبه وأحس به في وجهه، وكذلك يعرض للمحب عند ملاقاته محبوبه ومفاجأته له روعة شديدة، كما قال الشاعر: فما هو إلا أن أراها فجأة فأبهت حتى ما أكاد أجيب، وإني لتعروني لذكراك هزة لها بين جلدي والعظام دبيب. الثامن حياء العبودية، وهو حياء ممتزج من محبة وخوف ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده وأن قدره أعلى وأجل منها، فعبوديته له تستوجب استحياءه منه لا محالة. التاسع حياء الشرف والعزة، فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء أو إحسان، فإنه يستحي مع بذله حياء شرف نفس وعزة. العاشر والأخير حياء المرء من نفسه، وهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها لنفسها بالنقص وقناعتها بالدون، فيجد نفسه مستحيا من نفسه حتى كأن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى. وهذا أكمل ما يكون من الحياء، فإن العبد إذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحي من غيره أجدر. هذه أهم مظاهر الحياء وأقسامه كما ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه المشهور مدارج السالكين. العنصر الثالث من عناصر هذا الموضوع الله حي يحب الحياء. أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي والبيهقي عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وأخرج أبو داود والترمذي كذلك عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحي أن يرفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ووصف الله تعالى بالحياء يحمل على ما يليق به كسائر صفاته نؤمن بها ولا نكيفها. قال ابن القيم رحمه الله: وأما حياء الرب تعالى من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال، فإنه تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. رابعا، الحياء في رياض السنة الشريفة. تواترت الأحاديث في الصحاح والسنن والمسانيد التي تحدثت عن الحياء ومكانته في الإسلام، فقد أخرج البخاري ومسلم عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وعند مسلم وأبي داود عن عمران بن حصين أيضا قال صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. وأخرج البخاري في جامعه وأبو داود وابن ماجة عن ابن مسعود وكذا أحمد في مسنده عن حذيفة قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأخرج نحوه ابن عساكر في تأريخه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه ابن ماجة عن أنس وابن عباس: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. وروى الحاكم في مستدركه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وعند الترمذي والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان من الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء من النار، والبذاء إظهار الفحش من القول. وفي الزهد للإمام أحمد عن سعيد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: إن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا من صالح قومك. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ولا أود الاستطراد فيها نظرا لضيق الوقت، وهي تدل بمجموعها على أهمية هذا الخلق في الإسلام، فهو من شعب الإيمان، وهو قرين الإيمان أيضا، وهو خير ولا يأتي إلا بخير، وهو خلق الإسلام ورأس مكارم الأخلاق. كما قال الشاعر: إني لأستر ما ذو العقل ساتره من حاجة، وأميت السر كتمانا، وحاجة دون أخرى قد سمحت بها، جعلتها للتي أخفيت عنوانا، إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط القوم عريانا. خامسا من عناصر هذا الموضوع: صور مشرقة للحياء. وإذا كانت هذه مكانة الحياء من هذا الدين، فأهل الإسلام من المسارعين للخيرات السابقين للطاعات. ولذلك حفظت دواوين السنن والآثار صورا مشرقة تفوح مسكا وعنبرا وعطرا ووردا لسلفنا الصالح، وقدوتهم في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان حياؤه بأبي هو وأمي في الذروة العليا، وكان إذا كره شيئا لا يتكلم به لحيائه صلى الله عليه وسلم، بل يتغير وجهه فيفهم الصحابة رضي الله عنهم كراهته، وكان أشد حياءً من العذراء في خدرها، كما ثبت ذلك في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري. أما حياؤه من ربه صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البخاري قصة تردده على ربه بشأن الصلاة وسؤاله التخفيف حتى جعلها خمسًا، فقال له موسى عليه السلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. وهكذا شأن الصحب الأخيار الذين تربوا على يديه صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يخطب بالناس ويقول: أيها الناس، استحيوا من الله، فوالله ما خرجت لحاجة منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الغائط إلا وأنا مقنع رأسي حياء لله. وها هو عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول مقولته المشهورة والتي تعتبر شعارا ودستورا للحياء، يقول: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. ويقول أيضا: من استحيا استخفى، ومن استخفى اتقى، ومن اتقى وقي. رضي الله عنه وأرضاه. أما عثمان رضي الله عنه فقد قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حي. وقال أيضا في الحديث الآخر الذي رواه أبو هريرة: الحياء من الإيمان وأحيا أمتي عثمان. أما أبو موسى الأشعري فقد قال رضي الله عنه: إني لأغتسل في البيت المظلم. تأملوا معشر الأحبة ومعشر الأخوات الفاضلات، تأملوا في هذا الكلام لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، وسوقوا هذا المثال الرائع لواقعنا المؤلم الذي نزع كثير من الناس الحياء من حياتهم فوقعوا فيما حرم الله عز وجل. يقول أبو موسى رضي الله عنه: إني لأغتسل في البيت المظلم فما أقيم صلبي حتى آخذ ثوبي حياء من ربي عز وجل. وقال عنه أنس رضي الله عنه: كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إذا نام لبس ثيابا عند النوم مخافة أن تنكشف عورته. رضي الله عنك يا أبا موسى، والذين يكشفون عوراتهم في اليقظة ليس في المنام، إنه التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه التمسك بهذا الخلق العظيم من أخلاق الإسلام. يقول عبادة ابن نسي رضي الله عنه وأرضاه عن أبي موسى: رأى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قوما يقفون في الماء بغير أزر، فقال رضي الله عنه مستنكرا هذا الموقف وهذا المشهد المؤلم، يقول: لأن أموت ثم أنشر ثم أموت ثم أنشر ثم أموت ثم أنشر أحب إلي من أن أفعل مثل هذا. ثم جاء الذين من بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم وساروا على هذا المنهج. فهذا محمد بن الفضل يقول رحمه الله: ما خطوت 40 سنة خطوة لغير الله عز وجل، و40 سنة ما نظرت في شيء أستحسنه حياء من الله. وتأمل يا عبد الله، يقول: ما نظرت في شيء أستحسنه، وحسبك بما يستحسنه رضي الله عنه وأرضاه. إنه أمر يستحسنه، ليس بالأمر القبيح، ومع ذلك ينظر إلى هذا الأمر، يقول: ما نظرت إلى شيء أستحسنه منذ 40 سنة حياء من الله عز وجل. ويقول أبو مسلم الخولاني: من نعمة الله علي إنني منذ 30 سنة ما فعلت شيئا يستحيا منه إلا قربي من أهلي. رحمه الله رحمة واسعة. بل تأملوا أعجب من ذلك، تأملوا ما روي عن محمد بن سيرين رضي الله عنه، فقد قال عن نفسه يرحمه الله: ما غشيت امرأة قط لا في يقظة ولا في منام غير أم عبد الله، ما غشيت امرأة قط لا في يقظة ولا في منام غير أم عبد الله، أي الزوجة. يقول: وإني لأرى المرأة في المنام فأعلم أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها. سبحان الله. وماذا نقول في أولئك الذين نزعوا جلباب الحياء وأطلقوا لأعينهم النظر فيما حرم الله سبحانه وتعالى؟ وليس ذلك في حال النوم، إنما في حال اليقظة. أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه النعمة، نعمة البصر، ومع ذلك استخدموها فيما حرم الله عز وجل. يا ليتهم يسمعون مثل هذا الموقف لمحمد بن سيرين الذي مثله الشاعر وقال فيه: يقظاته ومنامه شرع كل بكل، فهو مشتبه إن هم في حلم بفاحشة زجرته عفته فينتبه. رحمه الله رحمة واسعة. أيها الإخوة والأخوات، وإذا كان هذا حياء الرجال، فالمرأة ضربت أروع الأمثلة في الحياء، والحياء في المرأة حلية وجمال وعفة ووقار. وعندما نذكر الحياء في المرأة فإننا نتذكر دائما قول الله عز وجل عن ابنة الرجل الصالح الذي استضاف موسى عليه السلام في مدين، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. يقول عمر رضي الله عنه فيما روي عنه في تفسير هذه الآية عن هذه المرأة، يقول: ليست بسلفع، أي سليطة جريئة قليلة الحياء. يقول: ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، ولكن جاءت مستترة قد وضعت كم درعيها على وجهها استحياء. يمثل صورتها لما جاءت لموسى عليه السلام. إننا معشر الإخوة والأخوات بحاجة لمثل هذه الفتاة الصالحة التي تربت في بيت كريم ينضح بالعفاف والطهارة وحسن التربية، ليقدم لنا صورة مشرقة في العفاف والحياء، وتكون كما قيل قصيرة ألفاظ، قصيرة بيتها، قصيرة طرف العين عن كل أبعد، وتكون أيضا تلك المرأة التي نريدها تكون كما قال الشاعر الآخر وهو يصف المرأة العفيفة الطاهرة: يعز على من يطرق الباب لفظها جوابا فلا عقدا تراه ولا حلا، يطيل وقوفا لا يجاب محرم عليها كلام الأجنبي وإن قل. نعم، إننا بحاجة إلى أمثال تلك المرأة. وخذوا مثلا آخر للعفة والطهارة والحياء، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فاطمة رضي الله عنها: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بعبد قد وهبه لها، وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى من العنة والمشقة لما رأت هذا العبد مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأسوق مثالا رائعا آخر للعفة والحياء والطهارة في المرأة المسلمة، أسوقه لأختي المسلمة التي تقبض على دينها في هذا الزمن الذي كثرت فيه الإغراءات وكثر فيه الداعون إلى تحرير المرأة من عفتها وطهارتها وحيائها. وأسوقه لتلك المرأة التي غفلت عن الحياء وغفلت عن العفة وغفلت عن أخلاق الإسلام ومعانيه وفضائله، لعلها تعود إلى دينها وتعود إلى ربها فترتدي جلباب الحياء مرة أخرى. أسوق هذا المثال الرائع لتلك البنت التي نشأت وترعرعت في ذلك البيت الذي عاث فيه الشيطان وتسلط عليه شياطين الإنس والجن، أطباق فضائية وشبكات أنترنت ومجلات، فأصبحت تلك الفتاة الناشئة المسكينة تلتفت يمنة ويسرة فلا ترى أمثلة للحياء لا في بيتها ولا في مجتمعها الصغير. أسوق هذا المثال لها لأم المؤمنين رضي الله عنها، لعائشة بنت الصديق التي تقول: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي رضي الله عنه واضعة ثوبي وأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر رضي الله عنه فوالله ما دخلته إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه وأرضاه. الله أكبر، حياء حتى من الأموات، هكذا يكون الحياء وهكذا تكون العفة وهكذا يكون الإجلال لله سبحانه وتعالى. صورة أخيرة لفاطمة بنت عقبة رضي الله عنها، فقد جاءت رضي الله عنها تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليها ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، فوضعت يديها على رأسها حياء، فأعجبه ما رأى منها، فقالت عائشة رضي الله عنها: أقري أيتها المرأة، فوالله ما بايعناه إلا على هذا. قالت: فنعم، إذن فبايعها بالآية صلى الله عليه وسلم. العنصر السادس من عناصر هذا الموضوع: والله لا يستحي من الحق. من الأخطاء الشائعة في مفهوم الحياء ومعناه ما يظنه بعض الإخوة والأخوات، أن من الحياء ترك التفقه في الدين والأمر بالمعروف والدعوة إلى الله والسكوت على المنكر، وربما قال بعضهم إذا قيل له في شيء من ذلك: الحياء من الإيمان. وهذا غير صحيح، فإن نهاية الحياء وكماله ألا تستحي من الحق. واسمعوا هذا الحديث النص في الموضوع الذي يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو شهده أو سمعه. والحديث صحيح، أخرجه ابن ماجة والحاكم وأحمد. وقال البخاري في صحيحه: باب ما لا يستحيى من الحق للتفقه في الدين، وأخرج ثلاثة أحاديث في ذلك، منها حديث أم سلمة: إن الله لا يستحي من الحق. وقال عبيد بن عمير: آثر الحياء من الله على الحياء من الناس. وقال القرطبي في هذا المعنى: كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يأخذ نفسه بالحياء ويأمر به ويحث عليه، ومع ذلك فلا يمنعه الحياء من حق يقوله أو أمر ديني يفعله تمسكا بقوله: والله لا يستحي من الحق. وهذا هو نهاية الحياء وكماله وحسنه واعتداله، فإن من فرط عليه الحياء حتى منعه من الحق فقد ترك الحياء من الخالق واستحيا من الخلق. ومن كان هكذا حرم منافع الحياء واتصف بالنفاق والرياء، والحياء من الله هو الأصل والأساس، فإن الله أحق أن يستحيا منه فيلحظ هذا الأصل فإنه نافع. انتهى كلامه رحمه الله. سابعاً، كيف نكسب الحياء؟ وربما تساءل البعض وقد سمع هذه الكلمات: كيف نصنع الحياء وكيف نكسبه؟ سبق القول أن من أنواع الحياء ما هو كسبي، أي باستطاعة المرء أن يكتسب الحياء، وهناك عدة وسائل يستطيع من خلالها الإنسان أن يكتسب الحياء وأن يربي عليه نفسه وأن يربي أسرته ومن تحت يده على هذا الخلق الفاضل من أخلاق الإسلام وهذا المقام الرفيع من مقامات الإيمان. ومن ذلك ما يلي: أولاً تعظيم الرب تعالى، التأمل في الآيات التي تدعو إلى ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، وكما قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وكما قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور عندما سأله عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول ابن القيم رحمه الله: متى علم العبد أن الله تعالى ناظر إليه أورثه هذا العلم حياء منه سبحانه فيجذبه إلى احتمال أعباء الطاعة. نعم، عليك بمراقبة الله سبحانه وتعالى إذا أردت أن تتخلق بهذا الخلق الفاضل، وأن الله سبحانه وتعالى معك يسمع ويرى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إلى آخر الآية. وكما قال الشاعر مبينا هذا الأمر: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. الثالث من وسائل كسب الحياء الزهد والورع. يقول السدي رحمه الله تعالى: إن الحياء والأنس يطرقان القلب، فإن وجد فيه الزهد والورع حطى وإلا رحل. الرابع قراءة كتاب الله وتدبره وتعلمه وتعليمه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الخامس محاسبة الجوارح وصيانتها. يقول الواسطي رحمه الله: لم يذق لذعات الحياء من لابس خرق حد أو نقض عهد. السادس مجالسة الأخيار والصالحين. يقول مجاهد: لو أن المسلم لم يصب من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفاه. وقال آخر: أحي حياءك بمجالسة من يستحيا منه. إن الحياء من الناس معشر الأحبة خلق حسن جميل يمنع من المعايب ويشيع الخير والعفاف ويعود النفس ركوب الخصال الحميدة. ولهذا قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: لا خير في من لا يستحي من الناس. نعم، إذا خالطت الأخيار وجالستهم وذهبت معهم وأتيت معهم لا شك أن هذا الخلق سيرقى في نفسك ويربيها على الخير وعلى الفضائل. هذه أهم الوسائل التي يكسب بها المرء الحياء لنفسه ولمن تحت يده. ثامناً من عناصر هذا الموضوع آثار الحياء. أما آثار الحياء على الفرد فكثيرة، منها ما يلي: أولاً موافقة الله جل وعلا في صفة من صفاته، فمن قام به هذا الخلق وهو الحياء وافق الله سبحانه وتعالى في صفة الحياء، فالله كما سبق حي ستير. وموافقة الله في صفة من صفاته لا شك أنها ستقود إلى الخير. يقول ابن القيم رحمه الله: فمن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامها، وأدخلته على ربه، وأدنته وقربته من رحمته، وصيرته محبوباً له. فإنه سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي، وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حي يحب أهل الحياء، جميل يحب أهل الجمال، وتر يحب أهل الوتر. وأيضاً من آثار الحياء أن العبد إذا قام به هذا الخلق حافظ على الفرائض وترك القبائح والذنوب والآثام كما قال الشاعر: ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. وكما قال الآخر: وإني ليثنيني عن الجهل والخنا وشتم ذوي القربى خلائق أربع: حياء وإسلام وتقوى، وإنني كريم ومثلي قد يضر وينفع. قال سليمان بن عبد الملك: إذا أراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا. إن من استحيا من الله سبحانه وتعالى حق الحياء لا يضيع فريضة ولا يرتكب خطيئة. لماذا؟ لعلمه بأن الله يسمع ويرى، وأنه محاسبه يوم القيامة على ما عمله، فيخجل ويستحي من ربه. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذات يوم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إننا أو إنا نستحي يا رسول الله. قال: ليس ذاكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. حديث حسن رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. يقول الشعبي رحمه الله: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض طرق المدينة فسمع امرأة تقول: دعتني النفس بعد خروج عمرو إلى اللذات فاطلعت تلاعا، فقلت لها: عجلت لن تطاعي ولو طالت إقامته رباعا، أحاذر إن أطعتك سب نفسي ومخزاة تجللني قناعا. فلما سمع عمر رضي الله عنه هذه الأبيات طلب إحضار المرأة، فلما أتي بها إليه قال لها: أي شيء منعك؟ قالت: الحياء وإكرام عرضي. فقال رضي الله عنه وأرضاه: إن الحياء ليدل على هنات ذات ألوان، من استحيا استخفى، ومن استخفى اتقى، ومن اتقى وقي. ثم كتب رضي الله عنه وأرضاه إلى صاحب زوجها فأقفله إليها. ومن آثار الحياء على المرء أيضا الرفعة في الدنيا والآخرة. يقول الحسن: الحياء والتكرم خصلتان من خصال الخير، لم يكونا في عبد إلا رفعه الله بهما. ويكفي بعد أن سمعنا هذه الآثار على الحياء وبسبب الحياء، يكفي في الدلالة على آثار الحياء المباركة، يكفي عن ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، وقوله: الحياء لا يأتي إلا بخير، وقوله أيضا: بأبي هو وأمي، ما كان الحياء في شيء قط إلا زانه. وأنه أيضا خلق محبوب لله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خلتين يحبهما الله عز وجل. قال: قلت: ما هما؟ قال: الحلم والحياء. قلت: أقديما كان في أم حديثا؟ قال: بل قديما. قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما. تاسعا من عناصر هذا الموضوع 10 خطوات لغرس الحياء في النفوس، وإنني أقدم هذا العنصر كورقة عمل لرب الأسرة ولأستاذ المدرسة ولأستاذ الجامعة والكلية والمعهد، ولأختي المدرسة في مدرستها وفي معهدها وفي كليتها وفي جامعتها. وأقدم هذه الخطوات أيضا للدعاة ولطلبة العلم وللمربين والمربيات في أي مكان وفي أي زمان. إن غرس الحياء معشر الأحبة في نفوس الأمة مطلب شرعي دعا إليه الإسلام في ظل قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأيضا هو منهج نبوي فعله صلى الله عليه وسلم ودعا إليه ورب صحابته عليه كما مر معنا في هذا الموضوع. وأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يحملون هذه الأمانة ويبلغون هذه الرسالة للأمة في أي زمان وفي أي مكان، فيغرسون في نفوسها الحياء بشتى الوسائل والطرق والأساليب. ومن هذه الوسائل ما يلي: أولاً، تكثيف الدروس والمحاضرات في المساجد والمدارس والكليات والمعاهد حول مكارم الأخلاق بشكل عام وخصوصاً الحياء، مع الارتقاء بالخطاب الدعوي بما يناسب زماننا هذا. ثانياً، التأكيد على التلازم التام في هذا الطرح الدعوي المبارك أو التربوي النافع، تأكيد على التلازم التام بين الأخلاق والعقيدة، وأنه لا فصل بينهما. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نعم، عندما نربي الناس على خلق الحياء فإننا لا نربيهم على خلق من جوانب الإسلام أو من أخلاق الإسلام، لا، فإننا نربيهم أيضاً على أن هذا الخلق هو جزء من العقيدة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالحياة عليها وبالموت عليها. ثالثاً، نشر المطويات النافعة التي تعالج خوارم الحياء ونواقضه. رابعاً، إعداد الخطب التي تتناول موضوع الحياء إعداداً جيداً من قبل الدعاة وطلبة العلم الموثوق بهم، وتوزيعها بعد ذلك على الخطباء. الأمة فيها خطباء، ولكن ربما لا يجيدون صناعة الخطبة ولا يجيدون فن الإعداد لهذه الخطبة. وأنت تتوقد همًّا على أمتك ومجتمعك، فمن الممكن أن يتلاقى هذا الهم مع هذا الجهد الدعوي عبر منبر الجمعة، فتقدم ورقة عمل للخطيب عبارة عن خطبة أعددتها بما وهبك الله سبحانه وتعالى من قدرات على صناعة الخطبة، وقدمتها لهذا الخطيب ليربي عليها الناس وليلقيها على الناس في يوم الجمعة. وهذا ليس بصعب على من وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك. خامساً، رصد بعض الظواهر المخلة بالحياء في أماكن مختلفة ومعالجتها بالحكمة والموعظة الحسنة. سادساً، وهذا مهم، إحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحي وفي السوق وفي المدرسة وفي المعهد وفي الكلية وفي الجامعة. سابعاً، توظيف الطاقات والمواهب المختلفة لغرس الحياء في النفوس، فالكاتب يكتب مقالة والشاعر يصوغ قصيدة، والفنان التشكيلي من الممكن أن يغرس الحياء في النفوس عندما يرسم لوحة تشكيلية تدل على هذا الخلق الفاضل من أخلاق الإسلام. إن في هذه الأمة من الغيورين ما الله به عليم. في هذه الأمة يغار كثير على محارم الله سبحانه وتعالى، وليس فقط الذي يغار هو ذلك الداعي الذي يتكلم في محاضرته، أو ذلك الواعظ الذي يعظ في موعظته، أو ذلك الخطيب الذي يخطب على منبره. لا، إنني أشعر أن في الأمة أيضاً من يحمل هذا الفن، قد يكون إعلامياً، وقد يكون كاتباً في صحيفة سيارة، وقد يكون كاتباً في مجلة، وقد يكون أيضاً فناناً تشكيلياً، وقد يكون أيضاً كاتباً مسرحياً يكتب مسرحيةً تعالج هذا الخلق أو هذه الخوارم التي تلحق بهذا الخلق. فالكل يتحمل أداء هذه الأمانة ويحمل هذه الرسالة. ثامناً، التبرع باشتراكات مجانية في بعض المجلات المحافظة لبعض الأسر غير القادرة على شراء تلك المجلة، فبعض الأسر لا تستطيع أن تشترك في مجلة الأسرة أو مجلة الدعوة أو مجلة البيان أو مجلة الشقائق أو غيرها من المجلات النافعة، لا تملك مقدرة مالية للاشتراك، ولكنك أنت تملك، فاحمل هم هذه الأمة واشترك لهذه الأسرة بمجلة من هذه المجلات النافعة التي تعالج الحياء أو تعالج أو تغرس الحياء في نفوس الأمة. تاسعاً، جمع فتاوى العلماء وتنسيقها وترتيبها في هذا الموضوع، ومن ثم طباعتها ونشرها بوسائل الطباعة والنشر الموجودة حالياً، بما في ذلك الوسائل الحديثة كالأنترنت وغيرها. عاشراً، وللأسرة تأثير لا يماثله تأثير، تأثير في البناء وفي الهدم أيضاً، فعندما تبنى الأسرة على تقوى من الله تكتسي حلة الحياء والمهابة والعز، وعندما تتنازل عن تأثيرها إلى وسائل التربية الأخرى تدفع ثمن ذلك عاجلاً أو آجلاً. لذا معشر الإخوة ومعشر الأخوات، أطالب نفسي وإخواني وأخواتي بغرس قيم الإسلام وأخلاقه وآدابه في نفوس الأبناء والبنات بالقدوة تارة، وبالتعليم أخرى، وبوسائل التربية المعاصرة ثالثة، والحيلولة دون تسلل أي وسيلة من وسائل الهدم. وإنني على يقين أن استمرارنا على هذا المنهج فترة من الزمن سيحول الأسرة من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم، وستتحول طاقاتها ومواهبها المختلفة إلى جنود لا يستهان بها لنصرة الإسلام في أخلاقه. عاشراً، كلمة أخيرة في ختام هذا الموضوع، مسك الختام، هذا نداء أوجهه لكل مسلم ومسلمة، لكل غيور وغيورة على الإسلام وأهله في أي موقع كانوا وأينما كانوا، وأقول لهم والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأقول لهم والمؤمنون والمؤمنات: بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إن هذا الدين بتعاليمه وتوجيهاته وأوامره ونواهيه وفرائضه وشرائعه أمانة في أعناقنا، فإن حفظناه حفظنا الله سبحانه وتعالى، وإن ضيعناه فقد قال الله سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، ومقتضى الأخوة النصح والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إنه لمن المؤسف معاشر الإخوة والأخوات أن هذه النصوص تقيد في مساعدة المنكوبين والمرضى والجوعى، ولذلك يستدل بها في الغالب عند نزول هذه النوازل في الأمة، والواقع أنها أوسع من ذلك، كما أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح عن القاضي عياض أنه قال في الحديث: تعظيم حقوق المسلمين والحظ على تعاونهم. فإذا اشتكى عضو في هذه الأمة من هدم الأخلاق وإشاعة الفاحشة، فإنه يجب أن تتداعى له سائر الأمة بالسهر والحمى، بما تملكه من كلمة وبما تملكه من وسيلة، لتدافع عن عقيدتها وعن أخلاقها، وهذا عين التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الإخوة والأخوات، لم تواجه الأمة هجمة على أخلاقها خصوصا خلق الحياء والعفة في ماضي تأريخها مثل ما تواجهه اليوم، إذ تضافرت جهود الذين كفروا على ذلك شرقا وغربا شمالا وجنوبا أتواصوا به، بل هم قوم طاغون ركبوا كل حيلة واستخدموا كل وسيلة من أقمار اصطناعية وقنوات فضائية وشبكات أنترنت ومجلات هابطة ومقالات مسمومة وروايات خليعة، كل ذلك وأدى للفضيلة والعفة والحياء وفي المرأة على وجه الخصوص، وها هم ينادون بنزع الحياء كلية، ها هم ينادون بنزع حجابها، ينادون باختلاطها، يثيرون الشبه حول مكانتها في الإسلام، يقولون لها ويرددون، قالوا لها إن الحياة كريهة إن لم تكن معمورة بغرام، قالوا لها في خسة وحقارة حتى متى تبلي بلبس خيام، قالوا نريد لأختنا حرية وإلى متى ستعيش عصر ظلام، قالوا من الظلم الذي لا يرتضى أن يرتدي الجلباب بدر تمام. خدعت بنات المسلمين بدعوة من ثلة مأجورة الأقلام، صاغت لها الأوهام وجه حقيقة فسعت بلا وعي إلى الأوهام، وبدت فتاة الحق سلعة فكرة لمجلة في فكرها الهدام. أختاه كيف ظننت أن معربدا يسعى بمؤمنة لأمر سام، أختاه كم يرجو اللئيم خروجها لتكون نهبا للفؤاد الضام، أختاه لا يرجى دواء ناجع من كف من يشكو من الأسقام، قد يدعي معنى العفاف مخادع ويصوغ فلسفة الأمان حرام. نعم يريدونها أن تعلن الحرب على الإسلام وأهله، ولكن بطريقة أخرى سلمية كما يقولون ذلك، ولكن ومع هذا المكر الكبار ومع هذا السوء الذي توارد على الأمة من كل مكان، واثقون أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، واثقون أن الباطل كان زهوقا، واثقون أن الباطل يعلو ولا يعلى عليه، ولكن متى دافع أهل الإسلام عن شريعته بالحكمة والموعظة الحسنة باللسان وبالبيان بالتربية الحقة على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384 الرياض 11439، رقم الهاتف 20 80 ألف، رقم الفاكس 20 888 80، ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.